الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في درسنا في كتاب الفقه، في كتاب الحج، من منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وصلنا في درسنا بالأمس إلى قول المؤلف في حديث جابر: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة السعدي في كتابه منهج السالكين كتاب الحج، قال رحمه الله: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضاع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات.
هذه المسألة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا زاغت الشمس، يعني من يوم عرفة، وكان بالقبة التي قد ضربت له بنمرة، أمر بالقصواء وهي ناقته فرحلت له، يعني وضع رحلها عليها. فأتى بطن الوادي، يعني وادي عرنة وهو ليس من عرفة، فخطب الناس، تلك الخطبة التي صارت يعني قاعدة وأساسا في هذه المسائل التي بيّنها عليه الصلاة والسلام بالتأكيد. فسألهم عن اليوم، أي يوم هذا، وسألهم عن الشهر، وسألهم عن البلد، فيسكتون ويقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول لهم: أليس اليوم يوم عرفة؟ أليس هذا البلد الحرام؟ أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أشهد الله جل وعلا عليهم، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ما كان من عادات الجاهلية في الدماء والأموال، لأنها كانت ليست على هدي من الحق، فالدماء تتبع بدماء أخرى، تسفك الدماء بغير حق إذا قتل القتيل من القبيلة. قالوا: ما نقتل قاتله لأنه لا يساويه، وإنما نقتل أعظم رجل فيهم لحتى يكون يعني مساويا لأخينا. فالقصاص عندهم ليس بالقاتل وإنما هو بالاختيار منهم، هذا خلاف الشرع. وكذلك المعاملات البيع والشراء كالربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك المعاملات يعني ألغاها بقوله تحت قدمي، يعني بالنسبة للدماء. قال وأول دم، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، يعني بني هاشم، دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني بكلمة الله، فالعقد بين الرجل والمرأة هذا بكلمة الله جل وعلا. واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، لأن ما بين الزوجين سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إلا أن يفشي أحدهما ما بينهما. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأخبر بأن حالة الرجل الذي تفضي إليه زوجته أو يفضي إليها فيصبح يتحدث بذلك فإنه من الخيانة، فحرم هذا. قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تأذنوا في بيته إلا بإذنه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وتشفي وانتقام. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما يستطيعه الزوج، ولا يجوز للمرأة أن تكلف زوجها ما لا يطيق فتقول له فلانة عندها كذا وكذا وأنا أريد مثله، قد تكون فلانة غنية أو زوجة غني وهذه زوجة رجل ميسور الحال، فجعل الشرط بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فهو عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا عن الله جل وعلا، فلا نسأل في قبورنا ويوم حشرنا ولا نرد إلا على حوضه، فمن وفى وفي له، ومن خالف ما أخذ عليه من العهد فلا يلومن إلا نفسه. من تنكب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا غير طريقه فقد بين الله جل وعلا في الآية الكريمة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلننظر من قدوتنا ومن إمامنا في دار العمل، فسنسأل عنه في القبر إن كان قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وإمامنا فيما نأتي ونذر، فستكون الإجابة من طبيعة العمل. وإن كان الأخرى بأن اختار الإنسان طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقدوة غيره، فسيكون يفشل في الإجابة وإن كان يعرف نسبه ويحفظه يصمه، فإنه سيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس على هديه وعلى سنته فقلته قولا بدون تطبيق. وهذا حال كثير من الناس في وقتنا الحاضر، ونسأل الله العافية. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها، وفي رواية وينكتها، والباء أفصح، يعني يشير بها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. هذه الخطبة يجب على الإنسان أن يرى بأنها بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب على كل مسلم ومسلمة تجاه إخوانه الآخرين، فيحفظ لهم الحقوق ويبتعد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
هذا الذي يعمله الإمام الذي يقود الحجاج في الحج، لا بد أن يكون ولي الأمر أو نائبه، من ينيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة 9 كما مضى معنا أبا بكر ليكون إماما للناس في الحج، وفي هذه السنة في السنة 10 كان القائد للحجيج هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من خطبته أذن بلال ثم أقام للظهر فصلها 2 ركعتين، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين، ثم لم يصلي بينهما نافلة، لأن الصلاة المجموعة مختصرة، إذا كانت جمعا يعني في سفر جمعا وقصرا فهي خففت تخفيفا على المسافر. وفي الحقيقة أن القصر في المناسك ليس من أجل السفر، بدليل أن مع النبي صلى الله عليه وسلم من هم من أهل مكة ولم يتموا، بل قصروا وجمعوا في عرفة وفي مزدلفة ولم يأمرهم بالإتمام، فدل ذلك على أن القصر والجمع في عرفة وفي مزدلفة لم يكن من أجل السفر، وإنما هو من أجل التيسير. فجمعه في عرفة ليتفرغ للدعاء، جمع الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، وأخر ليلة مزدلفة المغرب إلى العشاء ليتمكن من الوصول ويصلي ويرتاح. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، الموقف حول الجبل الذي جعل علامة على عرفة ويسمى إلال، وتسميه العامة جبل الرحمة. قال فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، الصخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا، فالواقف عندها يستقبل الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، يستقبله ويستقبل القبلة معا. فوقف صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وهذا دليل على مشروعية استغلال هذا الموقف وهذا الوقت وهذا المكان للعبادة. فيشرع للحاج أن يجتهد في الدعاء وأن يجتهد في الذكر والتضرع، يجتهد في هذا اليوم لأنه جاء قاصدا إياه، طالبا من الله جل وعلا مغفرة الذنوب وستر العيوب، فيجتهد في العبادة ولا يفرط. بعض الناس يعني ينظر إلى هذه المناسبة كأنها رحلة، فتجده في جميع المرافق لا فرق بينه وبين جلسة في أي مكان، نكات وضحك وسوالف. ولماذا جاء إلى هذا المكان؟ لأن الله جل وعلا يباهي بأهله الملائكة، فيتجلى الرب جل وعلا عشية عرفة ينظر إلى أهل الموقف فيقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ يعني ما الذي جاء بهم؟ ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، جاء من أجل أن تغفر ذنوبه وأن يعود بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور. قال: وأردف أسامة، نعم، كان يدعو في هذا الموقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم دفع إلى مزدلفة. وهذا الجمع بين النهار والليل، أما الوقوف مجرد الوقوف بعرفة فهو الركن، ويجزئه في أي لحظة من يوم عرفة بعد الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر، في أي لحظة يقف في أرض عرفة أجزأه الحج ولو كان مارا بأرض عرفة. لكن الجمع لمن وقف نهارا يجب عليه أن يمكث حتى تغرب الشمس. وفي وقتنا الحاضر والحمد لله الحجاج أمرهم منظم، لا يسمح لهم بمغادرة حدود عرفة إلا بعد غروب الشمس، إلا من وقف خارج أرضها، فهذا أصلا ما جاء ما يكون له حج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هو الوادي الذي فيه المسجد، مسجد نمرة. عرنة هذه ليست من عرفة، فمن وقف فيها أو تحت الكباري أو الأشجار التي خارج الحدود حتى غربت الشمس ودفع من هناك ولم يذهب إلى أرض عرفة، فإنه حينئذ يفوته الحج. فالحاصل أنه لا بد من وقف نهارا أن يثبت حتى تغرب الشمس، ثم يدفع من أرض عرفة إلى مزدلفة.
وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من
الحبال
أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
هذا حاله في دفعه من عرفة. أردف معه أسامة بن زيد على ناقته من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للشباب، يتقرب إليهم ويتحبب إليهم ويخاطبهم كما يخاطب الكبار: يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها. يا معاذ، وكان يعني راكبا خلفه: أتدري ما حق الله؟ الحديث، هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ورحمته لأمته صغارا وكبارا. قال: وقد دفع وقد شنك للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يعني يجرها بخطامها إليه حتى يكون سيرها خفيفا، ويقول بيده اليمنى عندما سمع وراءه جلبة وحركة واستعداء للإبل والمواشي التي هم عليها، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليهم قائلا: السكينة السكينة أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، والمقصود بالإيضاع الإسراع. فأرشدهم إلى أن يكون سيرهم معتدلا. قال: كلما أتى حبلا، أي شيئا من الرمال الصغيرة ذات الحصى الغليظ، فكأنها يعني من فصيلة الجبال لكنها من حصى ليست من أحجار، فهي رمال. كلما أتى حبلا من الحبال يعني مرتفع، أرخى للقصواء حتى تجوز بكل سهولة. قال: أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ولم يصلي بينهما. وفي هذه الليلة اختلف أقوال العلماء، هل أحياها أم أنه اقتصر على الوتر؟ الوتر معلوم عندنا بنص أنه ما تركه في سفر ولا حضر، فلا شك أنه ما تركه في ليلة جمع، لكنه الذي يتبادر إلى الذهن أنه ما أحيا الليل، لأنه بحاجة إلى يوم النحر، ففيه أعمال كثيرة، أكثر أعمال الحج في يوم النحر، فبات حتى طلع الفجر. قال: ثم اضطجع، نعم،
ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فطلع فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
هذه المسألة وهو دعاؤه عند المشعر الحرام امتثالا لقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الآيات. فوقف عند المشعر ودعا حتى أسفر جدا، يعني كادت الشمس أن تشرق، ثم دفع إلى منى. وهذه المسألة المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر ثم إلى قرب طلوع الشمس، هذا للأقوياء، وأما العجزة كالنساء والزمنى ومن هم بحاجة إليهم كالرجال المحارم أو الذين يحتاجون إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في النفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فقد استأذنت سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تدفع قبل الحطمة، فأذن لها وبقيت عائشة معه. فلما رأت عائشة شدة الأمر عندما دفعوا من مزدلفة إلى منى قالت: ليتني استأذنت كما استأذنت سودة، وهذا دليل على أن الدفع في وقت واحد بثقل الحجاج كلهم فيه مشقة. ولهذا فللعلماء وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء بإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع خشية الزحام، لكن في وقتنا الحاضر توسع الناس ولا سيما أهل الحملات، فإنهم لا يتركون الحجاج يمرون بهذا الموقف إلى قبيل منتصف الليل، بل يمرون بهم وربما لا ينزلون من السيارات، وهذا فيه تقصير وفيه ترك لواجب من واجبات الحج، لأن المبيت بمزدلفة واجب على الأقوياء. فإذا وصلوا إلى الجمرة إلى منى فمن أذن له بالدفع للعذر فإنه يرمي متى وصل ولو قبل طلوع الفجر. وأما المرافقون الأقوياء الذين مع النساء والعجزة فإن كان يشق عليهم الرجوع إلى مقارهم كأن تكون مقارهم بعيدة عن الجمرات يشق عليهم أن يرجعوا إليها ثم يأتوا بعد طلوع الشمس، فإنه يجوز لهم أن يرموا مع من جاءوا معهم. وإن كانت مقارهم قريبة من الجمرات فالواجب في حقهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. قال: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان وسيما جميلا أبيض ذو شعر، فجعل ينظر إلى الظعن من حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى النساء، فكلما نظر إلى جهة حول وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة أخرى. وهذا فيه إشارة للشباب إلى أنه لا ينبغي أن يكون البصر مطلقا بدون تحفظ. فالفضل رضي الله تعالى عنه لم تمر به هذه المسألة بدون أن يستفيد منها، بل إنهم رضي الله تعالى عنهم حمله للشريعة حتى وإن كان فيها توجيهات لهم، حتى وإن كان فيها تأديب أو تأنيب أو شيء من هذا، فإنهم يحملونها ويبلغونها كما تحملوها. قال: حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر هذا الوادي الذي حبس الله فيه جيش أبرهة وسلط عليهم جندا من جنده عندما جاء من اليمن لاقتلاع كعبة العرب، لأنه بنى بيتا في صنعاء ودعا الناس إلى حجه، فغارت العرب لبيتها لقبلتها، فذهب رجل منهم إلى ذلك البناء تلك البناية وأحدث فيها، فعرفوا بأن هذا لم يكن إلا من أهل مكة، فجيش الجيوش وجمع القوة وجاء لهدم الكعبة، وقد أخذ الفيلة ومعها الفيل العظيم الذي ظهرت على يده معجزة أظهرها الله جل وعلا كرامة لهذا البيت وإرهاصات لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سينشر الإسلام من ربوع مكة فيبلغ الآفاق ويأتي إليها الناس من كل فج عميق. حماها الله لما وصل إلى المغمس شرق مكة وخيم بها، خرج جنده فوجدوا إبلا لعبد المطلب فأخذوها، فجاء عبد المطلب وكان رجلا ذا هيئة، ف فلما رآه أبرهة أجله فدعاه، فلم تسمح نفسه أن يجلسه على الكرسي ولم يرضى أن يجلس معه يعني، فنزل وجلس معه على الأرض، ثم قال له ما جاء بك؟ قال جئت من أجل إبلي. قال حسبتك جئت تخاطبني من أجل قبلتكم، فلما يعني رأيتك أجللتك، فلما كلمتني في الإبل يعني نزل الأمر أكثر يعني عما كنت أراك عليه. قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ولم تأتي عليه هذه الكلمة تفيده، فصمم على هدم الكعبة حتى وصل إلى وادي محسر، فربض إمام الفيلة قائدها، وكلما أثاروه إلى جهة هرول إلى الجنوب إلى الشرق إلى الشمال، وكلما حركوه إلى الكعبة ربض، فآذوه وضربوه بالحديد المحمي، وحينئذ سلط الله عليهم كما أخبرنا في سورة الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلتهم كالعصف المأكول، فلم تبق منهم إلا من يخبر عنهم. وصل إلى صنعاء وكان له من تلك الطيور منتدب، فلما أخبرهم سألوه ماذا صنع الجيش، قال أهلكهم الله بطير. قالوا بطير أهلكهم؟ قال نعم. فنظر فإذا في الجو طائر فأسقط عليه الذي معه فهلك. فالحاصل أن هذا الوادي يشرع أن يحرك فيه الحاج السير، لأنه مكان عذاب لأمة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا مر بمكان عذبت فيه أمة فإما أن يجوزه باكيا أو يسرع منه حتى لا يصيبه ما أصابه. هذا الذي يشرع في هذا الوادي، لكن الآن احتاجت إليه الجهات المسؤولة، وأصبح يعني من جملة المشاعر التي يمر فيها أو يبات فيها أو ويسن أيضا لو وجد الإنسان مكانا للإسراع يسرع فيه تطبيقا للسنة. تفضل.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
نعم، هذا عمله يوم النحر لما وصل إلى منى وجمرة العقبة بالذات، رماها بسبع حصيات بعد أن سلك إليها الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، رماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني الحصى التي يجعلها على أصبعه ثم يرمي بها، وهذا هو اتباع السنة. وقد أمر أحد الصحابة بن عباس أو غيره أن يلقط له حصى فأخذه في يده وقال بمثل هذا فرموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يشرع أن يأخذ الكبير لأنه قد يؤذي، ولا يشرع أن يأخذ الخفيف الذي لا يصل إلى الجمرة، فلا بد أن يكون الشيء يصل بقدر الحاجة، ويتأكد من أنه سقط في الحوض، فليس الغرض هو إصابة الشاخص، الرمي ليس للشاخص، الرمي في المكان. فلو أنزل الحصى إنزالا في الحوض أجزأه ذلك ولو لم يصب الشاخص. أما لو أصاب الشاخص ثم رجع ولم ينزل في الحوض وجب عليه أن يقضي تلك الحصى التي خرجت منه. ويشرع في رمي الجمار أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، لكن في الوقت الحاضر وللضرورة يرمي من أي اتجاه يكون. قال: ثم انصرف إلى المنحر، وهو المكان الذي أعد لنحر الهدي والأضاحي، فنحر 63 بدنا بيده، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه ما غبر، يعني ما فضل، وهي 37، لأن جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه من المدينة والذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة، فنحر منها بيده عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أو ببضعة، يعني قطعة لحم جمعت في قدر وطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ويسن يعني أن يأكل الحاج من هديه من الهدي، أما دم الجزاء فلا يأكل منه. إذا كان عليه دم جزاء في ترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه يجب عليه دم لمساكين الحرم، يذبحه ولا يأكل منه شيء. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم،
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
هذا طوافه بالبيت استكمالا لأركان الحج، لأن أركان الحج 4: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف طواف الإفاضة، والسعي. هذه 4 أركان الحج، وواجباته 8 أو 7: الإحرام من الميقات، يعني التلبية، يلبي لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. وقد سبق معنا بيان الأنساك 3: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يلبي بالحج فقط لبيك اللهم حجا، ويبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة تمتعا بها إلى الحج، وهذا عليه عملين، عليه عملان: عليه طواف وسعي للعمرة، وتقصير أو حلق، والتقصير أفضل، وعليه طواف وسعي للحج الذي هو يوم العيد. هذا التمتع. وأما القران فإنه أن يحرم بالنسكين معا لبيك اللهم عمرة وحجا، وعملها عمل القارن، عمل القارن المفرد، لا يتحلل من إحرامه ولا يأتي بعمل مستقل، ولكن يجب عليه دم لأنه تمتع بجمع نسكين في عمل واحد، ولهذا يسمى القران تمتعا. هذه الأنواع الأنساك 3 طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت واستكمل أركان الحج. وقد قلنا بأن الإحرام من الميقات واجب، والوقوف بعرفة إلى الليل واجب، والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل واجب. هذه 3 واجبات. ورمي الجمار في يوم العيد والثلاثة الأيام أو اليومين من واجبات الحج، والمبيت بمنى ليالي منى، هذا من واجبات الحج، وكذلك طواف الإفاضة هذه من واجبات الحج. تفضل.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
قوله صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطلب، يعني اخرجوا الماء من البئر، فقد كانت زمزم يعني بئرا، يعني يؤخذ بالدلو والرشا الحبل. قال فلولا أن يغلبكم الناس، يعني تبركا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فقد يترك العمل وهو يحبه خشية أن يكون في ذلك مشقة على الأمة، إما بفرضه وإما برغبة الناس في أن يعملوه ويشق عليهم ذلك. فناولوه دلوا فشرب منه، وهذا يعني يدل على مشروعية الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، يعني الأعمال التي جاء بها أرشدهم إلى أن يأتوا بها. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. من أراد أن يأتي بالحج كاملا فليكتفي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده رضي الله عنهم. باقي معنا وقت يا شيخ؟ طيب تفضل.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
هناك يعني واجب من الواجبات وهو طواف الوداع، كأني ما أراه يعني في أو سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، هذه خلاصة أعمال الحج. أيوة نعم، في الحاشية قال والسابع من الواجبات طواف الوداع. فهذه الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها يعني أعمال الحج، يجب على الحاج أن يستوفيها حتى يتم حجه ويسلم من المخالفات، فإن كان ركنا لم يتم حجه، وإن كان واجبا لزمه دم لذلك النقص الذي حصل. فلو ترك المبيت بمزدلفة وجب عليه دم، ولو ترك المبيت بمنى ليالي منى وجب عليه دم، كذلك لو ترك رمي جمرة من الجمرات وجب عليه دم، لو ترك طواف الوداع وجب عليه دم، لو ترك الجمع بين الليل والنهار في عرفة وجب عليه دم، لو ترك الإحرام من الميقات وهو تعيين النسك الذي يريد وجب عليه دم. وإن عقد النيافة حجه صحيح، لكن فاته الواجب الذي هو عقد النية من الميقات والتلبية. قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. نعم، بقي معنا وقت، تفضل.
والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح عليه إثم، وعليه إثم ودم لتركه.
مثل الصلاة لها أركان ولها واجبات، أركانها تبطل بها، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت الصلاة ولا تصح الركعة إلا بالإتيان بذلك الركن. فلو ترك سجدة من ركعة أو ترك يعني الرفع من الركوع أو ترك قراءة الفاتحة أو ترك القيام مع القدرة أو ترك التشهد الأخير أو الجلوس له أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها، ما يجبرها سجود السهو. لكن لو ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه واجبات لو تركها سهوا جبرها سجود السهو. كذلك أعمال الحج أركانه لا يصح إلا بها، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، ومن لم يحرم من الميقات، من لم يعقد النية على النسك وإنما ذهب بدون نية فهذا ما دخل في النسك بالنية. وكذلك من ترك السعي أو الطواف. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره دم، لو ترك المبيت كما ذكرنا وأسلفنا المبيت بمزدلفة أو بمنى أو الرمي أو الجمع بين الليل والنهار في عرفة أو طواف الوداع، إذا ترك واجبا من واجبات الحج جبره دم، لكنه يكون آثما إن كان متعمدا. وهذا كثير في وقتنا الحاضر، بعض الناس يأتي مستعجل فيأتي يوم عرفة ويقف مع الناس وينزل إلى مزدلفة ويمر بجمرة العقبة يرميها ثم ينزل يطوف طواف الإفاضة ومعه طواف الوداع ويوكل على الرمي وكأنه انتهى من حجه في يوم أو يوم وليلة. وقد سمعنا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، سئل عن هذا الحج فقال هذا متلاعب وليس بحاج، إن أراد الحج أن يأتي بأركانه وواجباته. الحاصل أنه يجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله، وما دام أنه سافر لطاعة فليأتي بها على الوجه المشروع لا على الهوى والرغبة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. شيخنا سلمكم الله يقول السائل: ذكرتم وفقكم الله من أن من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع ليلة مزدلفة بعد منتصف الليل، ذكرتم أصناف ومنهم الزمنة، فمن هم؟
العجزة كبار السن. عندك الآن يعني تمر بناس على العربيات، هؤلاء أولى الناس بالإذن لهم، إما لكبر سن أو لعلة يعني مستديمة، ولكنه أصر أن يأتي بنفسه، هو يعني معذور إذا لم يستطع الثبوت أو الاستقرار على الراحلة فإنه يوكل من يحج عنه، لكنه إذا صمم وأتى فإنه أيضا يعامل برحمة. كذلك النساء ممن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لمن يذهب معهم معهن، فيكون هذا في حكم من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع بعد منتصف الليل. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تحج بعد أن عميت رضي الله عنها ويحج معها غلامها، فكانت تقول له: هل غاب القمر يا بني؟ هل غاب القمر؟ فلما قال لها: نعم قد غاب، قالت: فلنرحل إذن. فهذا يدل على أنهم كانوا ينتظرون الوقت الذي يسمح فيه بالانصراف من مزدلفة، حتى المأذون لهم بالانصراف. أما الآن يعني أخذوه بالمفتوح، العاجز غير العاجز، وربما أنهم ما يجلسون في مزدلفة حتى ساعة واحدة، وهذا من التقصير والإخلال بأعمال الحج. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد تحلله الأول إلى المدينة ويحرم في يوم التروية من ذي الحليفة علما بأنه مقيم في الرياض؟
سيأتي معنا إن شاء الله أعمال الأنساك الثلاثة. وهذا السؤال يقول: هل يجوز للمتمتع أن يخرج بعد تحلله إلى المدينة؟ يقصد يعني التحلل الكامل، يعني إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، والحلق أفضل، ونحر هديه، وإن كان قد دفعه في الجهات المسؤولة في وقتنا الحاضر فقد برئت ذمته، ثم نزل إلى البيت وطاف وسعى، هذا تحلل تحللا كاملا، يباح له كل شيء حتى النساء. وأما من رمى وحلق أو قصر ولم يطف فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، فيبقى حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا السؤال يقول أنه يجوز له، هل يجوز له أن يخرج إلى المدينة؟ لا يجوز له قبل أن يستكمل أعمال الحج، ومنها المبيت بمنى ليالي منى، ومنها الرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا، والثالث عشر إن كان غير متعجل، وكذلك بعد أعمال الحج كلها طواف الوداع. لا يجوز له أن يخرج من الحرم قبل أن يودع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فلا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من الحرم قبل أن يستكمل أعمال حجه. وفيه خلاف بين العلماء، هل يجب عليه دم إذا خرج قبل الوداع ولو رجع، أو أنه إذا رجع وودع لا دم عليه؟ وأذكر أن فيه سؤال لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أن ممن سألوه واستأذنوه أن يذهبوا إلى جدة قبل أن يطوفوا الوداع قال: لا تفعلوا. وهذا هو الصحيح، لا يجوز للحاج أن ينصرف من مكة إلا بعد أن يودع البيت ويستكمل أعمال حجه وعمرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا توفرت لدي القدرة المالية وكنت مريضا مرضا يرجى برؤه، فهل لي أن أنيب عني أم أؤخر إلى أن يشفيني الله عز وجل؟
إذا
توفرت لدي القدرة المالية، رجل توفرت له القدرة المالية ولكنه كان مريضا مرضا يرجى برؤه،
يعني توفرت عنده المادة ولم تتوفر عنده الاستطاعة البدنية،
فهل ينيب أم ينتظر للعام القادم؟
إذا كان يعني بلغ هذا السن وهو غير قادر، فمعنى كلما زاد العمر زاد العجز، فهو في حكم العاجز الذي لا يستطيع الاستقرار على الراحلة. إن كان يستطيع أن يركب السيارة ولا يلحقه أذى، ويطاف به على عربية ويسعى بها على عربية ويحضر المناسك، إن استطاع ذلك فالحمد لله، وإن لم يستطع فالسنة جارية في السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على الناس أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا حكمه حكم العاجز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، هل تشترط الموالاة في الطواف والسعي؟
أما الطواف فنعم، تجب الموالاة في الطواف، فلا يجوز له أن يقطعه ثم يبني على ما سبق، إلا أن يضطر إلى الوضوء يخرج يتوضأ ثم يعود في وقت قصير، فإنه يبنى على ما سبق، ولا سيما إذا كانت هناك مشقة. أما إذا طال الوقت الفصل أو صار يعني شيء أبعده عن الطواف حتى لا يكون اجتماع المرحلة الأولى والثانية مع بعض، فيجب عليه يعني الاستئناف، لكن يتسامح في الصلاة إذا فصل الطواف بصلاة أو اضطر إلى الخروج ويشك عليه أن يأتي بالطواف من البداية ورجع في وقت قصير فإنه يبني على ما سبق، أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف والله أعلم.
يقول السائل: هل قال أحد من أهل العلم بالرمي قبل الزوال؟
هذا السؤال ما أحد يقدر يقول نعم. إذا حصلت الحاجة فالضرورة تقدر بقدرها، وقد حصل اجتماع في بعض السنوات بدعاة الوزارة وطرق الموضوع وكان في وقت حاجة شديدة، وأذكر يعني كلام للشيخ صالح حفظه الله آل الشيخ، فقال: هذه من النوازل، وإذا اضطر الإنسان إلى أن يرمي قبل الزوال كأن تكون رحلته يعني تلاحقه، ويضطر أنه يرمي قبل الزوال ويذهب يطوف ليدرك الرحلة، هذا قد نلتمس له العذر، وإذا خاف من الزحام. ولكن من فضل الله عز وجل هذه المسألة قضي عليها بما حصل في منطقة الجمرات، والكل يشهد بذلك، وعلى أنها لم تصبح يعني مشقة، ولم تصبح يعني نازلة، وإنما أصبحت يعني شيء آخر. الآن الأدوار والناس يأتون إليها في أجواء باردة وهادئة، وباستطاعة الإنسان أن يرمي في أي وقت، وليس هناك ضرورة تلجئه إلى أن يرمي قبل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فكيف نتجاوز هذا النص؟ فخير للإنسان ألا يرمي قبل الزوال وينتظر حتى يتمكن من الليل، أفضل من أن يرمي في وقت غير الوقت المشروع. فالرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مثل الصلاة، لا يصح إلا في وقته وهو بعد زوال الشمس، وأما قبل الزوال ولا سيما مع هذه التسهيلات للجمرات فلا عذر لأحد يترخص بذلك، ولكن الناس لا يحدهم شيء. الآن يأتون في الساعة الثانية عشرة أو الواحدة الحادي عشرة من مساء اليوم الثاني عشر أو الحادي عشر، يرمون عن اليوم الحادي عشر، وبعد أن ينتهي يرجع مرة ثانية ليأتي يرمي عن اليوم الثاني عشر ساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويقول: أنا رميت وخلاص. وهذا كما سبق معنا بأنه ليس بإبراء الذمة وليس بعمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، ولا سيما مع انتفاء المشقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذين السؤالين. قول السائلة من قسم النساء: ما هو الراجح بالطواف بالمحمول الصغير، الطفل الصغير غير المميز؟ هل يجزئ طواف واحد للحامل والمحمول؟
نعم، يرى الفقهاء بأن الطائف بالمحمول يجزئه عنه وعن من يحمله، لأنه يعني مضطر إلى ذلك، فالمحمول لا يستطيع أن يطوف بنفسه، ويشق على حامله أن يطوف مرتين ولا سيما في هذه الأوقات. نعم.
السؤال الأخير عبر المتابعين عن طريق المتابعين البث. يقول السائل: في حملة الحج العام الماضي عند النساء جمعوا تبرعات، وتبين فيما بعد أنها تابعة لجمعية حزبية، جمعية إحياء التراث، وهذه السنة أعطوا امتيازات للمتبرعات لأقاربهن، فهل تحل لهن؟
صرفت في أي شيء؟
يقول السائلة: في حملة الحج العام الماضي عند النساء جمعوا تبرعات وتبين فيما بعد أنها تابعة لجمعية حزبية، وهذه السنة أعطوا أي المتبرعات العام الماضي امتيازات لأقاربهن، ف فهل تحل لهم؟
هذا تشجيع على الاستمرار في المساهمات والدفع لمثل هذه الجهات، ويعني نصيحة لمن أراد أن يفعل خير فلينظر أين يضع ما يريد أن يتصدق به. أما أن يعطي الجهة التي لا يعلم إلى أين تذهب هذه النقود فقد يأثم ولا يؤجر. وجمع الأموال بهذه الصورة قد سمعنا عنها في الحملات، أنهم يعني ينشرون تبرعات لكذا وكذا، تبرعات لمشروع خيري، لا يجوز يعني مثل هذه الأمور، لا ينبغي للإنسان أن يشترك فيها، وإن استطاع أن ينصح فلينصح. وقد كان يعني يذكر بعض الإخوة الذين كانوا في الأعوام الماضية، قد كنا نرى أن تلك الجهات التي تجمع التبرعات لأي مشروع كانوا يتواجدون في أماكن الحجاج، ولا سيما في جسر الجمرات أو نحوه، ولكن الله جل وعلا أيقظ ولاة الأمر لإنكار هذا الأمر، لأنه أولا أن الحاج مسافر، وثانيا زاده قد يكون محدودا عليه، وثالثا جمع هذه الأموال بأي إذن؟ لا يجوز إلا بإذن من جهة مسؤولة. أما أن يتبنى هذا المشروع إنسان ويحدثه في مثل هذه الأوقات وهذه التجمعات فهذا لا يجوز. لا يجوز، إن أراد شيئا فليستأذن من الجهات المسؤولة، لأن الحج له مسؤولون قائمون على إدارته، والله أعلم.
أحسن الله عليكم، نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم خير الجزاء. تفضل الإخوة للمكتبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في درسنا في كتاب الفقه، في كتاب الحج، من منهج السالكين للعلامة شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وصلنا في درسنا بالأمس إلى قول المؤلف في حديث جابر: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة السعدي في كتابه منهج السالكين كتاب الحج، قال رحمه الله: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات.
هذه المسألة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا زاغت الشمس، يعني من يوم عرفة، وكان بالقبة التي قد ضربت له بنمرة، أمر بالقصواء وهي ناقته فرحلت له، يعني وضع رحلها عليها، فأتى بطن الوادي، يعني وادي عرنة وهو ليس من عرفة، فخطب الناس تلك الخطبة التي صارت يعني قاعدة وأساسا في هذه المسائل التي بينها عليه الصلاة والسلام بالتأكيد. فسألهم عن اليوم، أي يوم هذا، وسألهم عن الشهر، وسألهم عن البلد، فيسكتون ويقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول لهم: أليس اليوم يوم عرفة؟ أليس هذا البلد الحرام؟ أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أشهد الله جل وعلا عليهم. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ما كان من عادات الجاهلية في الدماء والأموال، لأنها كانت ليست على هدي من الحق، فالدماء تتبع بدماء أخرى، تسفك الدماء بغير حق إذا قتل القتيل من القبيلة. قالوا: ما نقتل قاتله لأنه لا يساويه، وإنما نقتل أعظم رجل فيهم لحتى يكون يعني مساويا لأخينا. فالقصاص عندهم ليس بالقاتل، وإنما هو بالاختيار منهم، هذا خلاف الشرع. وكذلك المعاملات البيع والشراء كالربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك المعاملات، يعني ألغاها بقوله: تحت قدمي، يعني بالنسبة للدماء. قال: وأول دم، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، يعني بني هاشم، دم بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني بكلمة الله، فالعقد بين الرجل والمرأة هذا بكلمة الله جل وعلا. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، لأن ما بين الزوجين سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إلا أن يفشي أحدهما ما بينهما. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأخبر بأن حالة الرجل الذي تفضي إليه زوجته أو يفضي إليها فيصبح يتحدث بذلك فإنه من الخيانة، فحرم هذا. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تأذنوا في بيته إلا بإذنه. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وتشفي وانتقام. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما يستطيعه الزوج. ولا يجوز للمرأة أن تكلف زوجها ما لا يطيق، فتقول له فلانة عندها كذا وكذا وأنا أريد مثله. قد تكون فلانة غنية أو زوجة غني، وهذه زوجة رجل ميسور الحال، فجعل الشرط بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني. فهو عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا عن الله جل وعلا، فلا نسأل في قبورنا ويوم حشرنا، ولا نرد إلا على حوضه، فمن وفى وفي له، ومن خالف ما أخذ عليه من العهد فلا يلومن إلا نفسه. من تنكب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا غير طريقه فقد بين الله جل وعلا في الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلننظر من قدوتنا ومن إمامنا في دار العمل، فسنسأل عنه في القبر إن كان قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وإمامنا فيما نأتي ونذر، فستكون الإجابة من طبيعة العمل. وإن كان الأخرى بأن اختار الإنسان طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقدوة غيره فسيفشل في الإجابة، وإن كان يعرف نسبه ويحفظه يصمه فإنه سيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس على هديه وعلى سنته فقلته قولا بدون تطبيق. وهذا حال كثير من الناس في وقتنا الحاضر، ونسأل الله العافية. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها، وفي رواية وينكتها، والباء أفصح، يعني يشير بها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. هذه الخطبة يجب على الإنسان أن يرى بأنها بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب على كل مسلم ومسلمة تجاه إخوانه الآخرين، فيحفظ لهم الحقوق ويبتعد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
هذا الذي يعمله الإمام الذي يقود الحجاج في الحج، لا بد أن يكون ولي الأمر أو نائبه من ينيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة 9 كما مضى معنا أبا بكر ليكون إماما للناس في الحج، وفي هذه السنة في السنة 10 كان القائد للحجيج هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من خطبته أذن بلال ثم أقام للظهر فصلها ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين، ثم لم يصلي بينهما نافلة، لأن الصلاة المجموعة مختصرة، إذا كانت جمعا يعني في سفر جمعا وقصرا فهي خففت تخفيفا على المسافر. وفي الحقيقة أن القصر في المناسك ليس من أجل السفر، بدليل أن مع النبي صلى الله عليه وسلم من هم من أهل مكة ولم يتموا، بل قصروا وجمعوا في عرفة وفي مزدلفة ولم يأمرهم بالإتمام، فدل ذلك على أن القصر والجمع في عرفة وفي مزدلفة لم يكن من أجل السفر، وإنما هو من أجل التيسير، فجمعه في عرفة ليتفرغ للدعاء، جمع الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، وأخر ليلة مزدلفة المغرب إلى العشاء ليتمكن من الوصول ويصلي ويرتاح. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، الموقف حول الجبل الذي جعل علامة على عرفة ويسمى إلال، وتسميه العامة جبل الرحمة. قال فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، الصخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا، فالواقف عندها يستقبل الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، يستقبله ويستقبل القبلة معا. فوقف صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وهذا دليل على مشروعية استغلال هذا الموقف وهذا الوقت وهذا المكان للعبادة، فيشرع للحاج أن يجتهد في الدعاء وأن يجتهد في الذكر والتضرع، يجتهد في هذا اليوم لأنه جاء قاصدا إياه طالبا من الله جل وعلا مغفرة الذنوب وستر العيوب، فيجتهد في العبادة ولا يفرط. بعض الناس يعني ينظر إلى هذه المناسبة كأنها رحلة، فتجده في جميع المرافق لا فرق بينه وبين جلسة في أي مكان، نكات وضحك وسوالف، ولماذا جاء إلى هذا المكان؟ لأن الله جل وعلا يباهي بأهله الملائكة، فيتجلى الرب جل وعلا عشية عرفة فينظر إلى أهل الموقف فيقول لملائكته ما أراد هؤلاء، يعني ما الذي جاء بهم. ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، جاء من أجل أن تغفر ذنوبه وأن يعود بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور. قال وأردف أسامة، نعم، كان يدعو في هذا الموقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم دفع إلى مزدلفة. وهذا الجمع بين النهار والليل، أما الوقوف مجرد الوقوف بعرفة فهو الركن ويجزئه في أي لحظة من يوم عرفة بعد الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر، في أي لحظة يقف في أرض عرفة أجزأه الحج ولو كان مارا بأرض عرفة، لكن الجمع لمن وقف نهارا يجب عليه أن يمكث حتى تغرب الشمس. وفي وقتنا الحاضر والحمد لله الحجاج أمرهم منظم، لا يسمح لهم بمغادرة حدود عرفة إلا بعد غروب الشمس، إلا من وقف خارج أرضها، فهذا أصلا ما جاء ما يكون له حج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هو الوادي الذي فيه المسجد، مسجد نمرة. عرنة هذه ليست من عرفة، فمن وقف فيها أو تحت الكباري أو الأشجار التي خارج الحدود حتى غربت الشمس ودفع من هناك ولم يذهب إلى أرض عرفة، فإنه حينئذ يفوته الحج. فالحاصل أنه لا بد من من وقف نهارا أن يثبت حتى تغرب الشمس، ثم يدفع من أرض عرفة إلى مزدلفة.
وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من
الحبال
أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
هذا حاله من دفع في دفعه من عرفة. أردف معه أسامة بن زيد على ناقته من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للشباب، يتقرب إليهم ويتحبب إليهم ويخاطبهم كما يخاطب الكبار: يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها. يا معاذ، وكان يعني راكبا خلفه: أتدري ما حق الله؟ الحديث. هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ورحمته لأمته صغارا وكبارا. قال: وقد دفع، وقد شنك للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يعني يجرها بخطامها إليه حتى يكون سيرها خفيفا. ويقول بيده اليمنى عندما سمع وراءه جلبة وحركة واستعداء للإبل والمواشي التي هم عليها، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليهم قائلا: السكينة السكينة. أيها الناس، السكينة السكينة. فإن البر ليس في الإيضاع، والمقصود بالإيضاع الإسراع. فأرشدهم إلى أن يكون سيرهم معتدلا. قال: كلما أتى حبلا، أي شيئا من الرمال الصغيرة ذات الحصى الغليظ، فكأنها يعني من فصيلة الجبال لكنها من حصى، ليست من أحجار، فهي رمال. كلما أتى حبلا من الحبال، يعني مرتفع، أرخى للقصواء حتى تجوز بكل سهولة. قال: أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ولم يصلي بينهما. وفي هذه الليلة اختلف أقوال العلماء، هل أحياها أم أنه اقتصر على الوتر. الوتر معلوم عندنا بنص أنه ما تركه في سفر ولا حضر، فلا شك أنه ما تركه في ليلة جمع، لكنه الذي يتبادر إلى الذهن أنه ما أحيا الليل، لأنه بحاجة إلى يوم النحر، ففيه أعمال كثيرة، أكثر أعمال الحج في يوم النحر، فبات حتى طلع الفجر. قال ثم اضطجع، نعم
ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
هذه المسألة وهو دعاؤه عند المشعر الحرام امتثالا لقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الآيات. فوقف عند المشعر ودعا حتى أسفر جدا، يعني كادت الشمس أن تشرق، ثم دفع إلى منى. وهذه المسألة المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر ثم إلى قرب طلوع الشمس، هذا للأقوياء، وأما العجزة كالنساء والزمنى ومن هم بحاجة إليهم كالرجال المحارم أو الذين يحتاجون إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في النفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فقد استأذنت سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تدفع قبل الحطمة، فأذن لها وبقيت عائشة معه. فلما رأت عائشة شدة الأمر عندما دفعوا من مزدلفة إلى منى قالت: ليتني استأذنت كما استأذنت سودة. وهذا دليل على أن الدفع في وقت واحد بثقل الحجاج كلهم فيه مشقة، ولهذا فللعلماء وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء بإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع خشية الزحام، لكن في وقتنا الحاضر توسع الناس ولا سيما أهل الحملات، فإنهم لا يتركون الحجاج يمرون بهذا الموقف إلى قبيل منتصف الليل، بل يمرون بهم وربما لا ينزلون من السيارات، وهذا فيه تقصير وفيه ترك لواجب من واجبات الحج، لأن المبيت بمزدلفة واجب على الأقوياء. فإذا وصلوا إلى الجمرة إلى منى فمن أذن له بالدفع للعذر فإنه يرمي متى وصل ولو قبل طلوع الفجر. وأما المرافقون الأقوياء الذين مع النساء والعجزة فإن كان يشق عليهم الرجوع إلى مقارهم كأن تكون مقارهم بعيدة عن الجمرات يشق عليهم أن يرجعوا إليها ثم يأتوا بعد طلوع الشمس، فإنه يجوز لهم أن يرموا مع من جاءوا معهم. وإن كانت مقارهم قريبة من الجمرات فالواجب في حقهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان وسيما جميلا أبيض ذو شعر، فجعل ينظر إلى الضعن من حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى النساء، فكلما نظر إلى جهة حول وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة أخرى، وهذا فيه إشارة للشباب إلى أنه لا ينبغي أن يكون البصر مطلقا بدون تحفظ. فالفضل رضي الله تعالى عنه لم تمر به هذه المسألة بدون أن يستفيد منها، بل إنهم رضي الله تعالى عنهم حملة للشريعة حتى وإن كان فيها توجيهات لهم، حتى وإن كان فيها تأديب أو تأنيب أو شيء من هذا، فإنهم يحملونها ويبلغونها كما تحملوها. قال: حتى أتى بطن محسر. وبطن محسر هذا الوادي الذي حبس الله فيه جيش أبرهة وسلط عليهم جندا من جنده عندما جاء من اليمن لاقتلاع كعبة العرب، لأنه بنى بيتا في صنعاء ودعا الناس إلى حجه، فغارت العرب لبيتها لقبلتها، فذهب رجل منهم إلى ذلك البناء تلك البناية وأحدث فيها، فعرفوا بأن هذا لم يكن إلا من أهل مكة، فجيش الجيوش وجمع القوة وجاء لهدم الكعبة، وقد أخذ الفيلة ومع الفيل العظيم الذي ظهرت على يده معجزة أظهرها الله جل وعلا كرامة لهذا البيت وإرهاصات لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سينشر الإسلام من ربوع مكة فيبلغ الآفاق ويأتي إليها الناس من كل فج عميق. حماها الله لما وصل إلى المغمس شرق مكة وخيم بها، خرج جنده فوجدوا إبلا لعبد المطلب فأخذوها، فجاء عبد المطلب وكان رجلا ذا هيئة، فلما رآه أبرهة أجله فدعاه، فلم تسمح نفسه أن يجلسه على الكرسي ولم يرضى أن يجلس معه يعني، فنزل وجلس معه على الأرض، ثم قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت من أجل إبلي. قال: حسبتك جئت تخاطبني من أجل قبلتكم، فلما يعني رأيتك أجللتك، فلما كلمتني في الإبل يعني نزل الأمر أكثر يعني عما كنت أراك عليه. قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ولم تأتي عليه هذه الكلمة تفيده، فصمم على هدم الكعبة حتى وصل إلى وادي محسر، فربض إمام الفيلة قائدها، وكلما أثاروه إلى جهة هرول إلى الجنوب إلى الشرق إلى الشمال، وكلما حركوه إلى الكعبة ربض، فآذوه وضربوه بالحديد المحمي، وحينئذ سلط الله عليهم كما أخبرنا في سورة الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلتهم كالعصف المأكول، فلم تبق منهم إلا من يخبر عنهم، وصل إلى صنعاء وكان له من تلك الطيور منتدب، فلما أخبرهم سألوه ماذا صنع الجيش، قال: أهلكهم الله بطير. قالوا: بطير أهلكهم؟ قال: نعم. فنظر فإذا في الجو طائر فأسقط عليه الذي معه فهلك. فالحاصل أن هذا الوادي يشرع أن يحرك فيه الحاج السير، لأنه مكان عذاب لأمة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا مر بمكان عذبت فيه أمة إما أن يجوزه باكيا أو يسرع منه حتى لا يصيبه ما أصابه. هذا الذي يشرع في هذا الوادي، لكن الآن احتاجت إليه الجهات المسؤولة وأصبح يعني من جملة المشاعر التي يمر فيها أو يبات فيها أو ويسن أيضا لو وجد الإنسان مكانا للإسراع يسرع فيه تطبيقا للسنة. تفضل.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى حليا ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
نعم، هذا عمله يوم النحر لما وصل إلى منى وجمرة العقبة بالذات، رماها بسبع حصيات بعد أن سلك إليها الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، رماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني الحصى التي يجعلها على أصبعه ثم يرمي بها، وهذا هو اتباع السنة. وقد أمر أحد الصحابة بن عباس أو غيره أن يلقط له حصى فأخذه في يده وقال بمثل هذا فرموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يشرع أن يأخذ الكبير لأنه قد يؤذي، ولا يشرع أن يأخذ الخفيف الذي لا يصل إلى الجمرة، فلا بد أن يكون الشيء يصل بقدر الحاجة ويتأكد من أنه سقط في الحوض، فليس الغرض هو إصابة الشاخص، الرمي ليس للشاخص، الرمي في المكان، فلو أنزل الحصى إنزالا في الحوض أجزأه ذلك ولو لم يصب الشاخص، أما لو أصاب الشاخص ثم رجع ولم ينزل في الحوض وجب عليه أن يقضي تلك الحصى التي خرجت منه. ويشرع في رمي الجمار أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، لكن في الوقت الحاضر وللضرورة يرمي من أي اتجاه يكون. قال ثم انصرف إلى المنحر، وهو المكان الذي أعد لنحر الهدي والأضاحي، فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه ما غبر، يعني ما فضل، وهي 37، لأن جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه من المدينة والذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة، فنحر منها بيده عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أو ببضعة يعني قطعة لحم جمعت في قدر وطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ويسن يعني أن يأكل الحاج من هديه من الهدي، أما دم الجزاء فلا يأكل منه، إذا كان عليه دم جزاء في ترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه يجب عليه دم لمساكين الحرم يذبحه ولا يأكل منه شيء. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم،
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
هذا طوافه بالبيت استكمالا لأركان الحج، لأن أركان الحج 4، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف طواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة أركان الحج. وواجباته ثمانية أو سبعة: الإحرام من الميقات يعني التلبية، يلبي لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. وقد سبق معنا بيان الأنساك الثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يلبي بالحج فقط لبيك اللهم حجا ويبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة تمتعا بها إلى الحج. وهذا عليه عملين، عليه عملان: عليه طواف وسعي للعمرة، وتقصير أو حلق، والتقصير أفضل، وعليه طواف وسعي للحج الذي هو يوم العيد. هذا التمتع. وأما القران فإنه أن يحرم بالنسكين معا لبيك اللهم عمرة وحجا، وعملها عمل القارن، عمل القارن المفرد، لا يتحلل من إحرامه ولا يأتي بعمل مستقل، ولكن يجب عليه دم لأنه تمتع بجمع نسكين في عمل واحد، ولهذا يسمى القران تمتعا. هذه الأنواع الأنساك الثلاثة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت واستكمل أركان الحج، وقد قلنا بأن الإحرام من الميقات واجب، والوقوف بعرفة إلى الليل واجب، والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل واجب، هذه ثلاثة واجبات، ورمي الجمار في يوم العيد والثلاثة الأيام أو اليومين من واجبات الحج، والمبيت بمنى ليالي منى هذا من واجبات الحج، وكذلك طواف الإفاضة هذه من واجبات الحج. تفضل.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، يعني اخرجوا الماء من البئر، فقد كانت زمزم يعني بئرا، يعني يؤخذ بالدلو والرشا الحبل. قال: فلولا أن يغلبكم الناس، يعني تبركا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فقد يترك العمل وهو يحبه خشية أن يكون في ذلك مشقة على الأمة، إما بفرضه وإما برغبة الناس في أن يعملوه ويشق عليهم ذلك. فناولوه دلوا فشرب منه، وهذا يعني يدل على مشروعية الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، يعني الأعمال التي جاء بها أرشدهم إلى أن يأتوا بها. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. من أراد أن يأتي بالحج كاملا فليكتفي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده رضي الله عنهم. باقي معنا وقت يا شيخ؟ طيب تفضل.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
هناك يعني واجب من الواجبات وهو طواف الوداع، كأني ما أراه يعني في أو سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، هذه خلاصة أعمال الحج. أيوة نعم، في الحاشية قال والسابع من الواجبات طواف الوداع. فهذه الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها يعني أعمال الحج، يجب على الحاج أن يستوفيها حتى يتم حجه ويسلم من المخالفات، فإن كان ركنا لم يتم حجه، وإن كان واجبا لزمه دم لذلك النقص الذي حصل. فلو ترك المبيت بمزدلفة وجب عليه دم، ولو ترك المبيت بمنى ليالي منى وجب عليه دم، كذلك لو ترك رمي جمرة من الجمرات وجب عليه دم، لو ترك طواف الوداع وجب عليه دم، لو ترك الجمع بين الليل والنهار في عرفة وجب عليه دم، لو ترك الإحرام من الميقات وهو تعيين النسك الذي يريد وجب عليه دم، وإن عقد النيافة حجه صحيح لكن فاته الواجب الذي هو عقد النية من الميقات والتلبية. قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. نعم، بقي معنا وقت، تفضل.
والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح عليه إثم، وعليه إثم ودم لتركه.
مثل الصلاة لها أركان ولها واجبات، أركانها تبطل بها، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت الصلاة ولا تصح الركعة إلا بالإتيان بذلك الركن. فلو ترك سجدة من ركعة أو ترك يعني الرفع من الركوع أو ترك قراءة الفاتحة أو ترك القيام مع القدرة أو ترك التشهد الأخير أو الجلوس له أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها، ما يجبرها سجود السهو. لكن لو ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه واجبات لو تركها سهوا جبرها سجود السهو. كذلك أعمال الحج أركانه لا يصح إلا بها، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، ومن لم يحرم من الميقات، من لم يعقد النية على النسك وإنما ذهب بدون نية فهذا ما دخل في النسك بالنية. وكذلك من ترك السعي أو الطواف. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره دم، لو ترك المبيت كما ذكرنا وأسلفنا المبيت بمزدلفة أو بمنى أو الرمي أو الجمع بين الليل والنهار في عرفة أو طواف الوداع، إذا ترك واجبا من واجبات الحج جبره دم، لكنه يكون آثما إن كان متعمدا. وهذا كثير في وقتنا الحاضر، بعض الناس يأتي مستعجل فيأتي يوم عرفة ويقف مع الناس وينزل إلى مزدلفة ويمر بجمرة العقبة يرميها ثم ينزل يطوف طواف الإفاضة ومعه طواف الوداع ويوكل على الرمي وكأنه انتهى من حجه في يوم أو يوم وليلة. وقد سمعنا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، سئل عن هذا الحج فقال هذا متلاعب وليس بحج، أراد الحج أن يأتي بأركانه وواجباته. الحاصل أنه يجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله، وما دام أنه سافر لطاعة فليأتي بها على الوجه المشروع لا على الهوى والرغبة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. شيخنا سلمكم الله، يقول السائل: ذكرتم وفقكم الله من أن من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع ليلة مزدلفة بعد منتصف الليل، ذكرتم أصناف ومنهم الزمنة، فمن هم؟
العجزة، كبار السن. عندك الآن يعني تمر بناس على العربيات، هؤلاء أولى الناس بالإذن لهم، إما لكبر سن أو لعلة يعني مستديمة، ولكنه أصر أن يأتي بنفسه، هو يعني معذور إذا لم يستطع الثبوت أو الاستقرار على الراحلة فإنه يوكل من يحج عنه، لكنه إذا صمم وأتى فإنه أيضا يعامل برحمة. كذلك النساء ممن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لمن يذهب معهم معهن، فيكون هذا في حكم من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع بعد منتصف الليل. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تحج بعد أن عميت رضي الله عنها، ويحج معها غلامه، فكانت تقول له: هل غاب القمر يا بني؟ هل غاب القمر؟ فلما قال لها: نعم قد غاب، قالت: فلنرحل إذن. فهذا يدل على أنهم كانوا ينتظرون الوقت الذي يسمح فيه بالانصراف من مزدلفة، حتى المأذون لهم بالانصراف. أما الآن يعني أخذوه بالمفتوح، العاجز غير العاجز، وربما أنهم ما يجلسون في مزدلفة حتى ساعة واحدة، وهذا من التقصير والإخلال بأعمال الحج. نعم.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد تحلله الأول إلى المدينة ويحرم في يوم التروية من ذي الحليفة، علما بأنه مقيم في الرياض؟
سيأتي معنا إن شاء الله أعمال الأنساك الثلاثة. وهذا السؤال يقول: هل يجوز للمتمتع أن يخرج بعد تحلله إلى المدينة؟ يقصد يعني التحلل الكامل، يعني إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، والحلق أفضل، ونحر هديه وإن كان قد دفعه في الجهات المسؤولة في وقتنا الحاضر، فقد برئت ذمته، ثم نزل إلى البيت وطاف وسعى، هذا تحلل تحللا كاملا، يباح له كل شيء حتى النساء. وأما من رمى وحلق أو قصر ولم يطف فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، فيبقى حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا السؤال يقول أنه يجوز له، هل يجوز له أن يخرج إلى المدينة؟ لا يجوز له قبل أن يستكمل أعمال الحج، ومنها المبيت بمنى ليالي منى، ومنها الرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا، والثالث عشر إن كان غير متعجل، وكذلك بعد أعمال الحج كلها طواف الوداع. لا يجوز له أن يخرج من الحرم قبل أن يودع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فلا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من الحرم قبل أن يستكمل أعمال حجه. وفيه خلاف بين العلماء، هل يجب عليه دم إذا خرج قبل الوداع ولو رجع، أو أنه إذا رجع ودع لا دم عليه؟ وأذكر أن فيه سؤال لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أن ممن سألوه واستأذنوه أن يذهبوا إلى جدة قبل أن يطوفوا الوداع قال: لا تفعلوا. وهذا هو الصحيح، لا يجوز للحاج أن ينصرف من مكة إلا بعد أن يودع البيت ويستكمل أعمال حجه وعمرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا توفرت لدي القدرة المالية وكنت مريضاً مرضاً يرجى برؤه، فهل لي أن أنيب عني أم أؤخر إلى أن يشفيني الله عز وجل؟
إذا
توفرت لدي القدرة المالية، رجل توفرت له القدرة المالية ولكنه كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه،
يعني توفرت عنده المادة ولم تتوفر عنده الاستطاعة البدنية،
فهل ينيب أم ينتظر للعام القادم؟
إذا كان يعني بلغ هذا السن وهو غير قادر، فمعنى كلما زاد العمر زاد العجز، فهو في حكم العاجز الذي لا يستطيع الاستقرار على الراحلة. إن كان يستطيع أن يركب السيارة ولا يلحقه أذى ويطاف به على عربية ويسعى بها على عربية ويحضر المناسك، إن استطاع ذلك فالحمد لله، وإن لم يستطع فالسنة جارية في السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على الناس أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا حكمه حكم العاجز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، هل تشترط الموالاة في الطواف والسعي؟
أما الطواف فنعم، تجب الموالاة في الطواف، فلا يجوز له أن يقطعه ثم يبني على ما سبق، إلا أن يضطر إلى الوضوء، يخرج يتوضأ ثم يعود في وقت قصير، فإنه يبني على ما سبق، ولا سيما إذا كانت هناك مشقة. أما إذا طال الوقت الفصل أو صار يعني شيء أبعده عن الطواف حتى لا يكون اجتماع المرحلة الأولى والثانية مع بعض، فيجب عليه يعني الاستئناف، لكن يتسامح في الصلاة إذا فصل الطواف بصلاة أو اضطر إلى الخروج ويشك عليه أن يأتي بالطواف من البداية ورجع في وقت قصير، فإنه يبني على ما سبق. أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف، والله أعلم.
يقول السائل: هل قال أحد من أهل العلم بالرمي قبل الزوال؟
هذا السؤال ما أحد يقدر يقول نعم. إذا حصلت الحاجة فالضرورة تقدر بقدرها، وقد حصل اجتماع في بعض السنوات بدعاة الوزارة وطرق الموضوع وكان في وقت حاجة شديدة، وأذكر يعني كلام للشيخ صالح حفظه الله، قال الشيخ، فقال: هذه من النوازل، وإذا اضطر الإنسان إلى أن يرمي قبل الزوال كأن تكون رحلته يعني تلاحقه، ويضطر أنه يرمي قبل الزوال ويذهب يطوف ليدرك الرحلة، هذا قد نلتمس له العذر، وإذا خاف من الزحام. ولكن من فضل الله عز وجل هذه المسألة قضي عليها بما حصل في منطقة الجمرات، والكل يشهد بذلك، وعلى أنها لم تصبح يعني مشقة، ولم تصبح يعني نازلة، وإنما أصبحت يعني شيء آخر. الآن الأدوار والناس يأتون إليها في أجواء باردة وهادئة، وباستطاعة الإنسان أن يرمي في أي وقت، وليس هناك ضرورة تلجئه إلى أن يرمي قبل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فكيف نتجاوز هذا النص؟ فخير للإنسان ألا يرمي قبل الزوال وينتظر حتى يتمكن من الليل، أفضل من أن يرمي في وقت غير الوقت المشروع. فالرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مثل الصلاة، لا يصح إلا في وقته، وهو بعد زوال الشمس، وأما قبل الزوال ولا سيما مع هذه التسهيلات للجمرات فلا عذر لأحد يترخص بذلك، ولكن الناس لا يحدهم شيء. الآن يأتون في الساعة 12 أو 11 من مساء اليوم 12 أو 11 يرمون عن اليوم 11، وبعد أن ينتهي يرجع مرة ثانية ليأتي يرمي عن اليوم 12 ساعة 1 بعد منتصف الليل ويقول أنا رميت وخلاص، وهذا كما سبق معنا بأنه ليس بإبراء الذمة وليس بعمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الرمي في اليوم 11 و12 إلا بعد الزوال ولا سيما مع انتفاء المشقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذين السؤالين. قول السائلة من قسم النساء: ما هو الراجح في الطواف بالمحمول الصغير الطفل الصغير غير المميز؟ هل يجزئ طواف واحد للحامل والمحمول؟
نعم، يرى الفقهاء بأن الطائف بالمحمول يجزئه عنه وعن من يحمله، لأنه يعني مضطر إلى ذلك، فالمحمول لا يستطيع أن يطوف بنفسه ويشق على حامله أن يطوف مرتين ولا سيما في هذه الأوقات. نعم.
السؤال الأخير عبر المتابعين عن طريق المتابعين البث، يقول السائل: في حملة الحج العام الماضي عند النساء جمعوا تبرعات وتبين فيما بعد أنها تابعة لجمعية حزبية، جمعية إحياء التراث، وهذه السنة أعطوا امتيازات للمتبرعات لأقاربهن، فهل تحل لهن؟
صرفت في أي شيء؟
يقول السائلة: في حملة الحج العام الماضي عند النساء جمعوا تبرعات وتبين فيما بعد أنها تابعة لجمعية حزبية، وهذه السنة أعطوا أي المتبرعات العام الماضي امتيازات لأقاربهن، فهل تحل لهن؟
هذا تشجيع على الاستمرار في المساهمات والدفع لمثل هذه الجهات، ويعني نصيحة لمن أراد أن يفعل خير فلينظر أين يضع ما يريد أن يتصدق به، أما أن يعطي الجهة التي لا يعلم إلى أين تذهب هذه النقود فقد يأثم ولا يؤجر. وجمع الأموال بهذه الصورة قد سمعنا عنها في الحملات، أنهم يعني ينشرون تبرعات لكذا وكذا، تبرعات لمشروع خيري، لا يجوز يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يشترك فيها، وإن استطاع أن ينصح فلينصح. وقد كان يعني يذكر بعض الإخوة الذين كانوا في الأعوام الماضية، قد كنا نرى أن تلك الجهات التي تجمع التبرعات لأي مشروع كانوا يتواجدون في أماكن الحجاج ولا سيما في جسر الجمرات أو نحوه، ولكن الله جل وعلا أيقظ ولاة الأمر لإنكار هذا الأمر، لأنه أولا أن الحاج مسافر، وثانيا زاده قد يكون محدودا عليه، وثالثا جمع هذه الأموال بأي إذن؟ لا يجوز إلا بإذن من جهة مسؤولة، أما أن يتبنى هذا المشروع إنسان ويحدثه في مثل هذه الأوقات وهذه التجمعات فهذا لا يجوز. لا يجوز، إن أراد شيئا فليستأذن من الجهات المسؤولة، لأن الحج له مسؤولون قائمون على إدارته، والله أعلم.
أحسن الله عليكم، نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم خير الجزاء. تفضل الإخوة للمكتبة.